أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال الضد الخاص: إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. بعد أن تم الكلام عن الضد العام، حيث انتهى الشيخ أن لا نهي عن الضد العام، بمعنى أنه لا نهي شرعي عن الضد العام، باعتبار أن ما يحكم به العاقل كافي أو يكفي في انزجار الإنسان عن فعل الضد العام الذي هو عبارة عن نقيض المأمور به، يعني ترك المأمور به. يأتي الكلام في الضد الخاص. الشيخ هنا يقول أن اقتضاء الأمر بالشيء، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، طبعا الضد الخاص كما تبين في الحلقات أو عفوا في الدروس الماضية، هو كل أمر وجودي ينافي المأمور به. الضد الخاص هو هذا. قال القول من يقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، هذا القول يبتني على القول باقتضائه، يعني باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام. القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني على القول باقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. ولما تبين في الدرس الماضي أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، لا نهي مولوي عن الضد العام كما بينا في الدرس الماضي، إذا لم يكن هناك نهي مولوي عن الضد العام، فإنه أيضا لا بد من القول بأنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص بطريق أولى. لماذا؟ لأن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني على القول يتوقف على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. يعني إن قلنا هنا بالاقتضاء في الضد العام، فإننا نقول بالاقتضاء في الضد الخاص، لأنه يبتني عليه، هذا معنى الابتناء عليه. إن لم نقل هنا بالاقتضاء اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، هنا أيضا لا بد أن نقول بعدم الاقتضاء، وهذا معنى هو ابتناؤه عليه، أنه مبتن عليه. إن بطل المبني عليه بطل المبني بطريق أولى. فإذا قلنا بأن لا اقتضاء للأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، النهي الشرعي طبعا، فمن باب أولى لا بد أن نقول أنه لا اقتضاء في الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، هذا واضح. إلا أنه وقع الكلام أنه كيف يبتني القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، كيف يبتني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، النهي عن الضد الخاص كيف يقتضي أو كيف يتوقف عفوا على النهي عن الضد العام، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام؟ هذا يحتاج إلى بيان. الشيخ يقول أن القائلين بالنهي عن الضد الخاص، أو دليل القائلين بالنهي عن الضد الخاص، لهم دليلان أو مسلكان في إثبات ابتناء أو عفوا في إثبات اقتضاء النهي عن الضد اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص. وكلا هذان المسلكان يبتنيان على القول باقتضاء الشيء للنهي عن ضده العام. ما هما هذان المسلكان؟ أن نوضحهما بعد تطبيق هذا المقدار. قال: الضد الخاص، إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه، يعني اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، هذا مبتني على هذا. معنى الابتناء أنه إذا ثبت هذا يثبت ذاك، إذا انتفى هذا ينتفي ذاك. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص لما قلنا من ابتنائه وتفرعه عليه. هذا لما قلنا يعني بيان للأولوية، لماذا أولى أن نقول لا نهي عن الضد الخاص أو لا يقتضي الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص؟ يقول لما قلنا من ابتناء هذه المسألة على تلك، فإذا كان المبني عليه غير ثابت فالمبني المفروض أن يكون أولى في عدم الثبوت. قال: لما قلنا من ابتنائه، يعني من ابتناء هذه المسألة وهو اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص وتفرعه، تفرع هذا الأمر عليه على ماذا؟ على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا سواء كان عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص، طبعا اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد الخاص، على ماذا؟ على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه. فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان، فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يبتنيان ويتفرعان على ذلك. كلا هذين المسلكين القول بهما موقوف ومتفرع على القول ماذا؟ باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. المسلك الأول هو ما يسمى بمسلك التلازم. مسلك التلازم يقول أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة اللازم الآخر. يعني إذا كان شيئان متلازمان وجودا، مثلا متلازمان وجودا، فإذا حرم أحدهما، أحد هذين المتلازمين، حرم ذلك الشيء الآخر. هذه مقدمة، أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر. نأتي إلى الضد الخاص، أن فعل الضد الخاص، طبعا هنا عندنا أمر بالشيء، مثلا أمر بالصلاة، عندنا أمر بالصلاة، وعندنا ضد خاص للصلاة، مثلا الأكل. الأكل، إنسان يأكل، كل موانع الصلاة، أو مثلا الكلام بغير ذكر الله تعالى، أو مثلا الحركة الكثيرة. الأكل مثلا، الأكل ضد للصلاة، ففعل الصلاة، فعل الأكل عفوا، فعل الأكل يعني ترك للصلاة. فإذا كان فعل الصلاة واجب فترك الصلاة محرم، ترك الصلاة محرم، الأكل يلازمه ترك الصلاة. الأكل الذي هو ضد خاص يلازمه ترك الصلاة، فإذا كان ترك الصلاة محرم كان الأكل أيضا محرما. طبعا لا ننسى أن ترك الصلاة هو ضد العام، فواضح بناء على هذا المبنى، مبنى التلازم، ابتناء النهي عن الضد الخاص على ماذا؟ على النهي عن الضد عام. يعني لابد أن يكون أولا الأمر بالشيء مثل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الضد العام، يعني يقتضي النهي عن ترك الصلاة. فإذا كان ترك الصلاة محرما ومنهيا عنه استلزم أن يكون أيضا لازمه أو ملزومه محرما أيضا، وهو الأكل مثلا، يكون الأكل محرما لأن لازم الأكل هو ماذا؟ هو ترك الصلاة، ولما كان ترك الصلاة محرم كان الأكل أيضا محرم. فإذا هنا بحسب المثال لدينا ثلاثة أشياء: لدينا صلاة مأمور بها، لدينا ترك الصلاة وهو ضد العام، ولدينا الأكل وهو ضد الخاص. هنا الأكل في الوجود يعني في الخارج، إنسان إذا كان يأكل معنى الأكل أنه ترك الصلاة، الأكل معناه ترك الصلاة، يعني فعل الأكل ملازم لترك الصلاة. طيب نأتي أن ترك الصلاة محرم فيكون الأكل محرما، وواضح في هذا المبنى أو هذا المسلك ابتناء النهي عن الضد الخاص على النهي عن الضد العام. قال الأول: مسلك التلازم، وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر، والمفروض أن فعل الضد الخاص كالأكل يلازم ترك المأمور به أي الضد العام، يلازم مثلا ترك الصلاة كالأكل مثلا، الملازم فعله فعل الأكل لترك الصلاة المأمور بها، وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة في المثال، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص لأنه ملازم لترك الصلاة، وترك الصلاة محرم، فالأكل محرم وهو الأكل في المثال، فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضد العام. طبعا الرد على هذا الوجه أو على هذا المسلك واضح، نحن باعتبار أن النهي بناء على هذا المسلك أنه واضح أن النهي عن الضد الخاص يبتني ويتوقف على القول بالنهي عن الضد العام، يعني اقتضاء الأمر للنهي عن ضده العام. والحال أننا في الدرس الماضي قد أبطلنا هذا الشيء، قلنا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، يعني النهي الشرعي، كل كلامنا في النهي الشرعي المولوي. نعم هناك نهي عقلي وهذا يكفي، لا نحتاج إلى نهي مولوي. فإذا قلنا بعدم الاقتضاء في الضد العام يلزمه أنه إذن لا اقتضاء في الضد الخاص، لا اقتضاء في الضد الخاص. ثم هناك جواب آخر للشيخ، يقول: نحن لو تنازلنا عما أثبتناه في الدرس الماضي في البحث الماضي وقلنا لا، قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني حتى لو تنازلنا عن هذا وقلنا بالاقتضاء في الضد العام أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يقول أن هذا المسلك غير صحيح، مسلك التلازم غير صحيح، أي أنه إذا كان هناك أمران متلازمان وجودا فإنه لا معنى، لأن إذا كان أحدهما محرم فلا بد أن يكون الثاني أيضا ماذا؟ محرم، لا معنى لذلك. لماذا؟ لأن الحرمة حكم شرعي، والحكم الشرعي تابع لمبادئه، له مبادئ كما قلنا، هناك مصلحة أو مفسدة في متعلقه، هناك شوق أو مبغوضية له، ثم إرادة أو عدم إرادة، ثم يصدر الحكم. فلما كانت الحرمة حكم شرعي فهي إنما تثبت للشيء إذا كان يتوفر على مبادئ الحرمة، كمفسدة مثلا موجودة، وكون أحد المتلازمين وجودا فيه مفسدة تقتضي الحرمة لا يقتضي، ولا يستلزم وجود مفسدة في ملازمه الآخر، في ملازمه الآخر ما هو الدليل على أن المتلازمين وجودا إذا كان أحدهما محرم فلا بد أن يكون الثاني محرم؟ ربما يكون الثاني غير محرم في نفسه، نعم، قد يكون الأول موجود فيه المفسدة فيحرم، أما الثاني فلا يوجد فيه تلك المفسدة فلا يحرم. هذا ممكن، ممكن جدا، إذا أمران متلازمان في الوجود في التحقق ليس هناك ملازمة بين، إذا كان أحدهما محرم لابد أن يكون الثاني محرما، لأن الحرمة كما قلنا تابعة لملاكها لوجود المفسدة في المتعلق، فإذا كان أحدهما فيه مفسدة والثاني ليس فيه مفسدة فلماذا يحرم الثاني ولا عفوا فلماذا يحرم الثاني وتبعا للأول؟ هذا غير صحيح. مثلا لنضرب مثال أنه لو أن إنسان سرق مالا، سرق مالا، فإن لازم وجود هذا المال عنده أن يصبح غني، مثلا أن يصبح غني. سرقة المال نعم يلازمها أن يصبح الإنسان غني ماديا. سرقة المال محرم شرعا، هل يلزم من ذلك أن يكون الغنى أو طلب الغنى محرم أيضا؟ لا. من يقول بذلك؟ مثلا جرح اليد يلازمه خروج الدم، أو جرح الجسم بشكل عام يلازمه خروج الدم، فإذا كان جرح الجسم مثلا محرما فهل يحرم إخراج الدم من الجسم؟ قد بعض الأحيان في بعض الحالات في بعض الطرق لا يحرم، فإذا لا ملازمة بين الأمرين. فقال أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعات للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي مولوي، لأن ملزومه ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مار وهو ترك ضد العام، ليس منهيا عنه، وملزوم الضد الخاص. على أننا نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عنه، لو سلمنا أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني أن كبراه غير مسلمة، ما هي الكبرى؟ قال وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب ولا الحرمة ولا غيرهما من الأحكام. إذا كان أحدهما واجبا فهل يلزم يكون لازم والآخر واجب؟ أو إذا كان أحدهما محرم هل يلزم أن يكون الآخر لازم الآخر محرم؟ مستحب مستحب، مكروه مكروه، مباح مباح، لا ملازمة في ذلك أبدا ما دام أن مناط الحكم، يعني ملاك الحكم، مناط ملاك الحكم غير موجود في الملازم الآخر وهو الملاك الذي هو المصلحة أو المفسدة وما يترتب عليها من الشوق أو المبغوضية والإرادة وعدم الإرادة. نعم القدر المسلم في المتلازمين، نعم إذا كان هناك شيئان متلازمان في الوجود قدر المسلم أن لا يكون أحدهما يكتسب حكما شرعيا منافيا في للحكم الآخر، يعني أن يكون أحدهما مثل واجب والآخر ماذا؟ محرم، أحدهما واجب والآخر محرم، فإن هذا لا يمكن امتثاله، لأن إيجاد أحدهما إذا كان واجبا، إذا كان واجب فالوجوب يقتضي إيجاد أحدهما، فإذا أوجد أحدهما وجد الآخر، وجد الآخر لأنه لازمه. فإذا كان الآخر محرم فيكون قد وقع بالحرمة يعني بسبب امتثاله للأول. لو تعلق الوجوب بأحد المتلازمين لا يمكن أن يكون الثاني محرما. يعني مثلا أن لو طبعا هذا يأتي إن شاء الله في بحث التزاحم والترتب، في بحث التزاحم، يعني مثلا لو أن الإنسان في آخر الوقت لم يصلي صلاة العصر مثلا إلى آخر 10 دقائق في النهار، وكان يمشي على الشاطئ فرأى غريقا، إنقاذ الغريق واجب. إذا أنقذ الغريق هذا يقتضي أن يترك صلاة العصر. فإذا قلنا بحرمة ترك صلاة العصر، حرمة الترك، هذا يلزم طبعا إنقاذ الغريق يلازمه، إنقاذ الغريق يلازمه ترك الصلاة. فإذا قلنا بحرمة ترك الصلاة ووجوب إنقاذ الغريق هذا في الامتثال لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يمتثل الحرمة والوجوب معا. فهذا هو القدر المتيقن، سيأتي في باب التزاحم وبحث الترتب. قال: نعم، القدر المسلم في المتلازمين أنه لا يمكن أن يختلف في الوجوب والحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا والآخر محرما. لماذا؟ لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف، فيستحيل التكليف من المولى بهما، فإما أن يحرم أحدهما أو يجب الآخر. أما أحدهما واجب والآخر محرم هذا غير ممكن، ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. وبهذا تبطل شبهة الكعبي المعروفة، بهذا الكلام تبطل شبهة الكعبي. هناك شبهة لشخص يسمى الكعبي، الكعبي يقول أن كل فعل أنه أو ينكر وجود المباح، يقول لا يوجد هناك شيء مباح في الشريعة. لماذا؟ يقول لأن وجود المباح أو أن كل فعل مباح فهو واجب في الشريعة، واجب في الشريعة. لماذا؟ يقول لأن كل فعل مباح يكون ملازما لأمر واجب، دائما يكون ملازم لأمر واجب. فإذا كان متلازمين، هذا الشبهة تقول هكذا، أنه يعني المقدمة الأولى أنه إذا كان هناك أمران متلازمان في الوجود فوجوب أحدهما الشرعي يلازم وجوب الآخر، هذه واحدة، هذه الكبرى. كل متلازمين في الوجود فوجوب أحدهما شرعا يستلزم وجوب الآخر شرعا، الكبرى. المباح دائما يلازم واجبا من الواجبات، فيصبح المباح واجب بناء على المقدمة الأولى الكبرى. لماذا المباح يلازم واجبا من الواجبات؟ يقول لأن المباح، فعل المباح يلازمه قهرا ترك المحرم. إنسان إذا فعل أمرا مباحا، لأنه نحن عندنا الأمور كأنه تنقسم إلى قسمين، إما مباحة وإما محرمة منهي عنها. المباح طبعا بالمعنى العام الذي يشمل الجميع، سواء كان حكم الشرع واجب أو كان مستحب أو مكروه أو مباح مثلا بالمعنى الأخص، هذه الإباحة التي تقابل المنع. فالشيء إما يكون مباحا أو ممنوعا عنه، فإذا فعل المباح واقعا هذا يلازمه أنه ترك ماذا؟ أمرا منهيا عنه، ترك أمرا منهيا عنه. وترك المحرم واجب، فيلزم أن يكون المباح واجب بناء على هذه القاعدة. إلا أنه الكبرى فيها مشكلة كما بينا، أنه هذا التلازم بين وجوب أحد المتلازمين ووجوب الآخر، الوجوب الشرعي غير ثابت، لأن الوجوب الحرمة أي حكم من الأحكام الشرعية هذا منوط بوجود مبادئ الحكم في ذلك الشيء. ولذلك قال: وبهذا تبطل شبهة الكعبي المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصوليين، إذ كان مبناها هذه إذ كان مبناها هذه الملازمة المدعاة، يعني الملازمة بين وجوب اللازم ووجوب لازمه الآخر، فإنه نسب إليه القول بنفي المباح بدعوى أن كل ما يظن من الأفعال أنه مباح فهو واجب في الحقيقة، لأن فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب وهو ترك محرم واحد من المحرمات على الأقل كما بينا. لكن قلنا كبرى الدليل فيها مشكلة، بل حتى الصغرى بالتأمل يبدو أن فيها مشكلة. المسلك الثاني، انتهينا من المسلك الأول مسلك التلازم، المسلك الثاني مسلك المقدمية. خلاصة مسلك المقدمية أنه يقول ترك الضد الخاص كالأكل مثلا مقدمة لفعل المأمور به، لفعل الصلاة مثلا، فيكون ترك الأكل واجب بالوجوب الغيري لأنه مقدمة، فيجب ترك الأكل، يجب ترك الضد الخاص وهو ترك الأكل يكون واجب. نحن كلامنا في حرمة الضد الخاص، إذا وجب الشيء يقتضي الحرمة. إلى هنا أثبتنا أن وجوب الشيء يقتضي وجوب الترك ضده الخاص، وجوب ترك ضده الخاص. فإذا وجب ترك الأكل الوجوب المقدم، إلى هنا انتهينا إلى أن الأكل أو ترك الأكل عفوا واجب لأن ترك الأكل مقدم لفعل الصلاة، فيجب بالوجوب الغيري. فإذا وجب ترك الأكل وجب ترك الأكل حرم تركه، حرم ترك ترك الأكل. هنا عندنا وجب ترك الأكل، متعلق الوجوب ما هو؟ ترك الأكل، المتعلق هو ترك الأكل. فإذا وجب ترك الأكل حرم، إذا وجب المتعلق حرم ترك المتعلق، حرم ترك المتعلق، المتعلق ما هو؟ متعلق ترك الأكل. فإذا وجب ترك الأكل حرم ترك ترك الأكل، وترك ترك الشيء يعني فعله، فيحرم فعل الأكل، فعل الأكل هو الضد الخاص للصلاة. وهنا أيضا يتبين ابتناء المسألة على حرمة الضد العام، لأنه هنا في الاستدلال قال إذا حرم ترك الأكل مثلا، حرم ترك الضد عفوا وجب ترك الأكل، وجب ترك الضد الخاص، فإنه يحرم ترك ترك الضد الخاص، وهذا مبتني على ماذا؟ اقتضاء القول بوجوب الشيء لحرمة ضده العام وهو حرمة تركه. فقال: وخلاصته دعوى أن ترك الضد الخاص مقدم لفعل المأمور به، ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدم لفعل الصلاة، ومقدمة الواجب واجبة، فيجب ترك الضد الخاص، يجب ترك الضد الخاص، يجب ترك الضد الخاص. وإذا وجب ترك الأكل، هذا ترك الأكل هو المتعلق، حرم تركه، يعني حرم ترك ترك الأكل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. وإذا حرم ترك ترك الأكل فإن معناه حرمت فعله، حرمت فعل الأكل، لأن نفي النفي إثبات، فيكون الضد الخاص منهيا عنه. هذا خلاصة مسلك المقدمية. وقد رأيت كيف ابتنى النهي على الضد عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام. ونحن إذا قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا يحرم، طبعا فيه يعني في باب مناقشة هذا الأمر على مبنى الشيخ، أولا أن وجوب المقدمة عند الشيخ لم يثبت، حتى لو كان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الواجب فإنه لا يجب بالوجوب الغيري الشرعي الغيري، أولا. ثانيا أن ضد أن الوجوب الشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام كما تقدم، فهنا المشكلتين هنا توجد في هذا الأمر. ونحن إذ قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا يحرم ترك ترك الضد الخاص حرمة مولوية، أي لا يحرم فعل الضد الخاص فيثبت المطلوب، على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين، أنه من وجهين آخرين، أحدهما طبعا ابتناه على وجوب مقدمة الواجب، وقد بينا عدم ذلك، يعني الشيخ أثبت عدم ذلك، والمقدمية أيضا الكلام في المقدمية أن ترك الضد الخاص هل هو مقدم فعلا للواجب أو ليس مقدمة، هذان الإشكالان أو اللذين ذكرهما الشيخ سنتعرض لهما في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.